الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذا هو الدرس الرابع في شرح من أطيب المنح في علم المصطلح للعالمين الفاضلين عبد المحسن العباد وعبد الكريم مراد، نفع الله عز وجل بعلمهما. وكنا انتهينا في الدرس الماضي إلى ما يتعلق بالكلام في الخبر المردود، وتكلمنا فيه على القسم الأول وهو الخبر المردود باعتبار السقط في الإسناد، وانتهينا من ذلك. ونشرع هذا اليوم بإذن الله عز وجل في دراسة الخبر المردود باعتبار الطعن في الراوي. فقال المؤلفان نفع الله عز وجل بعلمهما:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلفان نفع الله بعلمهما: أسباب الطعن في الراوي. أسباب الطعن في الراوي عشرة، بعضها أشد قدحا من بعض. خمسة منها ترجع إلى عدالة الراوي، وهي: الكذب والتهمة بالكذب والفسق والبدعة والجهالة. وخمسة تعود إلى ضبط الراوي، وهي: فحش الغلط وكثرة الغفلة والوهم ومخالفة الثقات وسوء الحفظ.
قال هنا في أسباب الطعن في الراوي بأن أسباب الطعن في الراوي عشرة أسباب، وبعضها أشد من البعض الآخر، لأن حديث بعض من وصف بشيء من هذه الأسباب المتقدمة قد يرتقي حديثه بالمتابع والشاهد، ومنهم من لا يرتقي حديثه بالمتابع والشاهد. فهذه الطعون الموجهة إلى الراوي بعضها أشد من بعض كما أشار إليه. فذكر أن خمسة منها تعود إلى عدالة الراوي، أي الطعن في عدالته. والعدالة قد تقدم تعريفها معنا، وهذه الخمسة هي: الكذب والتهمة بالكذب والفسق والبدعة والجهالة. فهذه خمسة أسباب، إذا وجد شيء منها فمعنى هذا أنها منصرفة إلى عدالته، وحديث غير العدل ليس مقبولا عند أهل الحديث، لأنه تقدم معنا أن الحديث المقبول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشترط في راويه عنه صلى الله عليه وآله وسلم العدالة. والذي فيه شيء من هذه الأوصاف المتقدمة وهي الخمسة التي تعود إلى العدالة فإنه ليس بعدل، فإذا ما كان كذابا أو متهما بالكذب أو مجهولا أو فاسقا أو مبتدعا فإنه ليس بعدل، فإنه ليس بعدل. معنى هذا أنه لا يقبل حديثه، لا يقبل حديثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلا ما يتعلق بالبدعة، فإن المبتدع إذا كانت بدعته مفسقة وليست مكثرة فأهل العلم بالحديث قد اختلفوا فيها أو اختلفوا في حديثه، فمنهم من رده مطلقا ومنهم من قبله مطلقا، ومنهم من قال يقبل حديثه إذا كان ليس داعية إلى مذهبه وليس في الحديث ما يشيد بتلك البدعة، والعبرة بصدقه وحفظه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما البدعة إذا كانت مكثرة فإن حديث صاحبها لا يقبل عند أهل الحديث بالاتفاق. فهذه خمسة أسباب كلها تعود إلى ماذا؟ كلها تعود إلى الطعن في عدالة الراوي. ومنها خمسة أخرى تعود إلى الطعن في ضبطه، والضبط قد تقدم الكلام عليه، وعلمنا أنه يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب. وقلنا إن حديث تام الضبط هو الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الراوي إذا كان خفيف الضبط فإن حديثه هو الحديث الحسن. فإذا ما كان ضبطه قد زاد أو قد زادت خفته عن ذلك، أي عن حديث أي عن حال صاحب الحديث الحسن، فإن صاحبه هو صاحب الحديث الضعيف، أو فإنه يحكم على حديثه بأنه ضعيف الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن اختل ضبطه له أقسام خمسة أيضا، هي فحش الغلط وكثرة الوهم وكثرة الغفلة ومخالفة الثقات وسوء الحفظ. فهذه خمسة أقسام كلها عائدة إلى اختلال الضبط، إلى اختلال الضبط. طبعا يستثنى منها ما تقدم ذكره من خفة الضبط فقط، وصاحبها هو صاحب الحديث الحسن كما أشرت إليه آنفا. ثم شرع المؤلفان رحمه وفق نفع الله عز وجل بعلمهما إلى بيان الأسباب التي تعود إلى الطعن في عدالة الراوي، فقال:
وإليك ترتيبها حسب شدة تأثيرها في الرد. السبب الأول كذب الراوي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمى خبر الكاذب عليه الموضوع.
إذن هذا هو السبب الأول الذي يعود إلى الطعن في عدالة الراوي، ألا وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث الكذاب يسمى بالحديث الموضوع، فهذا هو شر الأسباب التي يطعن بها في الرواة، ألا وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كان كذابا في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما جاء حديث من طريقه فإن حديثه هذا هو الذي يسمى عند أهل الاصطلاح بالحديث الموضوع، وهو شر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسمي حديثا بعدة اعتبارات، من ضمنها إضافته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قد أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمي حديثا بهذا الاعتبار، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل، لأنه حديث مكذوب مصنوع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال:
الخبر الموضوع وحكم روايته. الوضع لغة الاختلاق والافتراء، فالخبر الموضوع هو المختلق المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا هو تعريف الوضع لغة واصطلاحا. فالوضع في اللغة مأخوذ من الافتراء والاختلاق، وأما تعريفه اصطلاحا فهو الخبر المكذوب المصنوع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي ادعى واضعه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قاله وليس من قوله عليه الصلاة والسلام، وليس من قوله عليه الصلاة والسلام، فهو حديث مختلق مصنوع من عند واضعه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال:
وتحرم رواية الأخبار الموضوعة مطلقا إلا مع بيان وضعها وكشف عوارها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب، من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، رواه مسلم.
هذا الحديث عند مسلم في المقدمة، وهذا الحديث فيه بيان تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. وروايته محرمة إلا مع بيان وضعه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما سقت حديثا عنه صلى الله عليه وآله وسلم وأنت تعلم أنه موضوع مختلق عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز لك أن تسوقه إلا مع بيان وضعه على النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، ولكن هذا الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل. بخلاف الأحاديث الضعيفة فإنه يحتمل أن تثبت من طرق أخرى فتجوز روايتها، ولكن الأفضل أن تروى مع بيان ضعفها أيضا. فعندنا قسمان: القسم الأول القسم الذي يحرم أو تحرم روايته أو تحرم سياقته إلا مع بيان وضعه، ألا وهو الحديث الموضوع المختلق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقسم الثاني هو الحديث الضعيف الذي ضعف من أجل الطعن في بعض رواته، كسوء حفظ أو انقطاع أو إرسال أو ما شابه ذلك، فمثل هذا تجوز روايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سواء أبين الإنسان ضعفه أو لم يبين ذلك، ولكن الأفضل ما هو؟ الأفضل أن يبين أنه حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الحديث الضعيف قد يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق أخرى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهو حديث متواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم معنا في درس ماضي. وهنا روى مسلم في المقدمة، أي في مقدمة الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، وفي رواية قال: فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين، يعني الذي وضع هذا الحديث عليه صلى الله عليه وآله وسلم، أو الذي ساقه من غير أن يبين أنه حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن الوضع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جرأة عظيمة، مع التحذير البالغ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فهذا أمر عظيم وتأثيره على الشرع خطير، فينبغي الحذر منه. وكثيرا ما أصيبت الأمة في عباداتها ومعاملاتها برواية الأحاديث الموضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من التحذير منها وبيان خطرها. ثم قال: دواعي الوضع. نعم،
دواعي الوضع، دواعي الوضع والكذب كثيرة، منها ما يلي:
واحد، يعني لماذا يضع بعض الناس الحديث على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ السبب الذي يبعثهم على هذا ليس سببا واحدا، ولكن هناك عدة أسباب وجدت بالاستقراء أدت إلى بعض الوضع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأسباب سوف يبينها المؤلفان إن شاء الله مع التمثيل لها. فقال: السبب الأول،
واحد، قصد التقرب إلى الله سبحانه بوضع ما يرغب الناس في طاعته ويراهبهم عن معصيته، كما فعل بعض المنسوبين إلى الزهد والصلاح، وهؤلاء شر الوضاعين وأشدهم بلاء ونكبة، فإن الناس يثقون بهم ويرتنون إليهم لانتسابهم إلى الصلاح. ومن هؤلاء الذين كانوا يكذبون حسبة وتقربا إلى الله تعالى أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي، قاضي مرو الملقب بنوح الجامع، أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى، قيل له: من أين لك؟ عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في فضائل القرآن سورة سورة، وليس هذا عند أصحاب عكرمة، فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة.
إذن السبب الأول من أسباب الوضع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما فعله بعض الزهاد من جهلة المسلمين بوضعهم بعض الأحاديث على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الترغيب والترهيب، وهم يظنون أن فعلهم هذا فعل حسن، يريدون أن يقربوا الناس إلى دين الله جل وعلا، وأن يرغبوهم في بعض الطاعات، وأن يرهبوهم من بعض المعاصي والمجازفات التي قد تلحق بهم الضرر في الدنيا والآخرة، ويظنون أن هذا الفعل فعل يتقربون به إلى الله جل وعلا، والأمر على خلاف ذلك. وهذا في الحقيقة من أشر وأشد أسباب الوضع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإنسان إذا كان متزيا بسيم الصلاح وسيم الزهد قد يركن الناس إلى حديثه ويظنون أنه لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ما نقل حديثا بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد يركن إليه. وفي الغالب أن الذين يجالسون أمثال هؤلاء إنما هم عوام الناس الذين لا يميزون الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ما نقلوا عنه حديثا ظنوا ثبوته عنه عليه الصلاة والسلام، كما فعل أبو نوح، فإنه وضع حديثا على عكرمة على عبد الله بن عباس على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضائل القرآن سورة سورة، ابتداء من أول سورة فيه وهي سورة الفاتحة إلى آخر سورة منه وهي سورة الناس، يضع فيها فضلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ما قصده بهذا؟ قصده بهذا أن يرغب الناس في تلاوة القرآن. قال: رأيت الناس قد اشتغلوا بمغازي ابن إسحاق وهجروا كتاب الله جل وعلا، فأحببت أن أقربهم من كتاب الله سبحانه وتعالى. يظن أنه قد أحسن، وهو قد أساء بوضعه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإدخاله في الدين ما ليس منه، لأن الإخبار بالفضائل أمرها وقفي، إما أن تكون ثابتة، إما أن تكون واردة في كتاب الله جل وعلا، أو ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لا مجال للاجتهاد في إثبات الفضائل، ولكنها لا بد أن تكون ثابتة بنص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمثل هذا الفعل فعل خطير، قد يؤدي بالإنسان أن يتعبد الله عز وجل بما لم يشرع، وهو ليس بحاجة إلى ذلك، مع الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل تلاوة القرآن، ومن أشهرها ما رواه البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بالإضافة إلى الأحاديث الأخرى التي جاءت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في بيان فضل من قرأ حرفا من كتاب الله جل وعلا، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو حديث مشهور: والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما صح بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البخاري ومسلم وغيرهما. فهذا هو السبب الأول. السبب الثاني:
اثنان، التزلف إلى الطبقة الحاكمة بوضع ما يوافق أهواءهم، كقصة غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي مع أمير المؤمنين المهدي العباسي، فإنه دخل عليه وكان يحب الحمام ويلعب به، فإذا قدامه حمام، فقال: حدثنا فلان عن فلان، وساق سنده وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. فزاد في الحديث لفظ أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. والحديث رواه أصحاب السنن دون الزيادة الموضوعة.
أصل هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن غياث بن إبراهيم النخعي لما جاء عند هذا الخليفة ورآه يلعب بالحمام ساق له حديثا مشهورا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنده، فزاد فيه لفظة هو وضعها ولم يقلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. فكلمة جناح أضافها غياث بن إبراهيم النخعي تزلفا لهذا الخليفة، تزلفا وتقربا لهذا الخليفة، يريد أن ينشط نفسه بذلك، وأن يجد له مخرجا في لعبه بالحمام واهتمامه وتربيته له. ولكن الخليفة علم أنه كذب من أجله فأمر بذبح الحمام. فمثل هذا إنما حمله على الوضع ماذا؟ التزلف إلى الحكام، هو الذي حمله إلى وضع هذه اللفظة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا سبب ثان من أسباب الوضع في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر السبب الثالث وهو:
ثلاثة، إفساد الدين على أهله، كما فعل الزنادقة الذين دخلوا في الإسلام لخديعة المسلمين، نحو بيان ابن سمعان الذي قال بألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله خالد بن عبد الله القسري وأحرقه.
الإسلام كان في أوله قويا إلى الغاية، فربما دخل فيه من ليس له رغبة فيه إلا الخوف من سطوة المسلمين أو الخوف من فرض الجزية ونحو ذلك، وهذا مما أدى بجماعة أن يتظاهروا بالإسلام ويظهروه وهم يخفون الكفر، وهؤلاء هم الزنادقة، والزنادقة في الحقيقة هم المنافقون. فهؤلاء بعضهم أظهر الاشتغال بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووضع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث يريد بها أي يفسد الإسلام على أهله، أي يفسد الإسلام على أهله. ومنهم بيان بن سمعان، وأصله يهودي فيما يقال، وقد وضع أحاديث على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كعصمة الأولياء، وكذلك ما يتعلق بأمور أخرى كادعاء ألوهية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فكان جزاؤه القتل من خالد بن عبد الله القسري رحمه الله. فأمثال هؤلاء الزنادقة يفسدون في الدين ويحملون المسلمين على مفارقة كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة، ويحاولون أن يدخلوا في الإسلام ما ليس منه، فينبغي الحذر منهم والحذر من أحاديثهم، لأنها ليست لها أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأمثلتها كثيرة، لو رجعنا إلى الكتب المؤلفة في الموضوعات أو إلى كتب التخريج وما شابه ذلك لوجدنا أمثلة منها، من أعظمها افتراء وزيغا ادعاء عصمة الأولياء وادعاء الألوهية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وادعاء أن الوحي إنما أراد الله جل وعلا أن ينزله على علي بن أبي طالب فأنزله على محمد، ادعوا أن جبريل بحث عن محمد عن علي رضي الله تعالى عنه فلم يجده، فوجد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاه الرسالة، مع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان إذ ذاك في سن الصبا دون التمييز، فكيف يوحي الله عز وجل إليه؟ وهذا من أعظم ما يكون من الخطر على دين الإسلام، وآثارها واضحة في واقع المسلمين اليوم، لا داعي إلى شرحها وبسطها وإظهارها، فهذه أدت إلى إفساد كبير وأمر خطير، أدى بكثير من المنتسبين إلى القبلة أو أدى بكثير من أهل القبلة إلى الانحراف والخروج عن دائرة الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا هو السبب الثالث. والسبب الرابع،
أربعة، التكسب والارتزاق بما يضع من الأخبار كما هو شأن القصاصين.
نعم. الخامس،
خمسة، الانتصار للرأي. ستة، الإغراب لقصد الاشتهار.
الإغراب لقصد الاشتهار، فهذه ستة أسباب ذكرها المؤلفان نفع الله عز وجل بعلمهما، وهذه أسباب عرفت بالاستقراء، عرفت بالاستقراء عند دراسة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء عن بعض الخلفاء أنه جاء له بزنديق قد وضع في الإسلام 70,000 حديث موضوع، قد وضع 70,000 حديث، فقال لقد وضعت كذا وكذا قبيل قتله، فقال له الخليفة تركنا لها فلانا وفلانا وفلانا من أئمة الحديث يبينون زيفها ووضعها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأحاديث الموضوعة باختصار من شر الأحاديث على الإسلام فتنة وضررا، ينبغي الحذر منها وينبغي التنبه إلى أمرها. ويوجد أناس إلى يومنا هذا في الحقيقة يتولعون أو يولعون بنشر الأحاديث الموضوعة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء أكان في بعض المطويات أو في بعض القصاصات أو في رسائل الجوال أو في بعض النشرات أو ما شابه ذلك. وهذه في الحقيقة أمرها ليس بالأمر السهل، وكم وقفت على أوراق قد طبعت طباعات فاخرة فيها أحاديث موضوعة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن بعضها لا تجده أصلاً إلا في كتب الموضوعات، أو ليس لها أصل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فليحذر من ذلك، وليؤخذ دين الله جل وعلا من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويستفاد في ذلك من أهل العلم العالمين بحديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ضعيفه أو موضوعه. نعم. ثم انتقل إلى بيان ما يعرف به الوضع، والوضع يعرف بأمور متعددة نص على بعضها وفيها غنية لشهرتها، فقال
ما يعرف به الوضع، يعرف الوضع بأشياء، منها اعتراف الواضع نفسه بذلك كما اعترف نوح بن أبي مريم المذكور آنفا.
نعم. أو ما يتنزل منزلة الاعتراف، وهو أن يعرف من الإنسان الكذب، فمثل هذا أيضا ينزل منزلة الاعتراف، فهذا أمر من الأمور التي يعرف بها الوضع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما كان الإنسان قد اعترف بوضعه بعض الأحاديث على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كان معروفا بالكذب فهذا لا يركن إلى حديثه ولا يقبل منه. نعم.
وميسرة بن عبد ربه الفارسي بأنه وضع 70 حديثا في فضل علي رضي الله عنه، ومنها أن يكون المروي مخالفا للحس غير قابل للتأويل كحديث إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين، ذكره الذهبي في الميزان عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده وهو ضعيف.
السبب الثاني أو الأمر الثاني الذي يعرف به الوضع في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون المروي مخالفا للحس غير قابل للتأويل كحديث إن سفينة نوح قد طافت بالبيت 7 وصلت خلف المقام ركعتين. هذا الحديث ذكره الذهبي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس وضاعا، لم يتهم بالوضع، ولكن الرجل كان ضعيفا وربما حدث على التوهم فلما جاء هذا الحديث عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلم أنه مخالف للحس وأنه ركيك اللفظ والمعنى وأنه لا يمكن أن يقبله عاقل، علم أنه حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تلقفه عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن بعض الرواة فنقله، ولعله لم يعلم بوضعه أو لعله إنما رواه باعتقاده أنه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ليس بحديث ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل فإنه ليس بشرط عند أهل الحديث أن يحكم على الحديث الموضوع بأن يكون في إسناده رجل كذاب متهم بالوضع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل قد تقوم القرائن والدلائل والشواهد الحسية على أن مثل هذا الحديث لا يمكن أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك يحكم عليه بالوضع. وإذا نظرنا إلى الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله لوجدنا أنه حكم على بعض الأحاديث بالوضع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس في إسنادها كذاب أو وضاع، ولكن الدلائل قد قامت على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يقول مثل هذا. فمثل هذا الحديث إذا كان فيه مثل هذه الركاكة الشديدة في المعنى فيعلم بالاضطرار أنه لا يمكن أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمثل هذا يحكم عليه بماذا؟ يحكم عليه بالوضع، يحكم عليه بالوضع، أو على أقل تقدير يحكم عليه بالنكارة، لأن الرجل الضعيف إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانفرد به فإن مثل هذا يسوغ الحكم على حديثه بماذا؟ يسوغ الحكم على حديثه بالنكارة. نعم. السبب الثاني التهمة بالكذب. قال:
السبب الثاني التهمة بالكذب، وذلك أن يعرف الراوي بالكذب في كلامه مع الناس أو أن ينفرد بما يخالف القواعد المعلومة من الدين بالضرورة، ويسمى خبر المتهم بالكذب متروك.
نعم. السبب الثاني هو التهمة بالكذب، وذلك أن يعرف الإنسان بالكذب في حديثه مع الناس أو أن ينفرد بما يخالف القواعد المقررة في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث المتهم بالكذب هو الذي يسمى عند أهل الحديث بالحديث المتروك، يسمى بالحديث المتروك، وهذه صفة للمثل وليست صفة للراوي، وهذا سائغ عند أهل الحديث، ومن ذلك ما ورد في مثل هذه الصورة. وفي الغالب أن المتروك من صفات الرواة وليس من صفات الأحاديث، فيقال مثلا فلان متروك أو ترك حديثه أو نحو ذلك، ولكنه أيضا يصح أن يوصف المتن بأنه متروك كحديث المتهم بالكذب، فإن متنه يسمى متروكا. وقاعدته أوسع وأعم من ذلك عند أهل الحديث، فإنهم يسمون كل حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمتروك. فهذا هو السبب الثاني من الطعن في عدالة الراوي، ألا وهو التهمة بالكذب. فإذا ما كان الإنسان متهما بالكذب فإن حديثه ماذا يسمى؟ يسمى بالمتروك، أو يسمى بأنه حديث ضعيف جدا، أو يقال واه أو لا شيء. كل ذلك صحيح وجاء على لسان المحدثين. والحديث المتروك أو الضعيف جدا لا يرتقي بالمتابع والشاهد، فهو لا شيء. نعم.
ومن أمثلة أحاديث صدقة الدقيقي عن فرقد عن سمرة عن أبي بكر رضي الله عنه، وأحاديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي بن أبي طالب.
نعم، يعني من الأسانيد التي يحكم عليها بالترك والضعف الشديد الأسانيد أو أسانيد الأحاديث التي جاءت من طريق صدقة ابن موسى الدقيقي عن فرقد ابن يعقوب السبقي عن أبي بكر أو عن سمرة عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن صدقة ابن موسى الدقيقي ضعيف الحديث، وفرقد ابن يعقوب السبقي ضعيف منكر الحديث، ضعيف منكر الحديث، فمن أجله يحكم على الإسناد بالضعف الشديد، يحكم على الإسناد بالضعف الشديد، ومن ذلك الحكم عليه بالنكارة. وكذلك إذا جاء الحديث من طريق عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الحقيقة إذا دققنا في رواة هذا الحديث لقلنا إن الأولى في الحكم على مثل هذا الإسناد الحكم بالوضع، الحكم بالوضع لا بالضعف الشديد، أو لا يسمى حديث هذا الإسناد بالحديث المتروك أو بالضعيف جدا، ولكن قد يسوء، ولكن يسوء الحكم عليه بماذا؟ يسوء الحكم عليه بالوضع، لأن الرجل الأول وهو عمرو بن شمر رماه ابن حبان والسليماني بالوضع، فقال إنه يضع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجابر الجعفي متهم بالكذب، فهو فلعل المؤلفان نفع الله عز وجل بعلمهما إنما نظر إليه أو نظر إلى حاله فقط في هذا الإسناد، لأنه متهم بالكذب، أعني جابر الجعفي. ثم إن جابرا في هذا الإسناد يروي عن الحارث الأعور، والحارث الأعور كذبه جماعة من أهل العلم كشعبة والسبيعي وغيرهما، فهذا الإسناد يحكم عليه في الغالب بأنه إسناد موضوع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما وجد من حال رواته أو من حال بعض رواته الرماهم بعض أهل الحديث بماذا؟ الرماهم بعض أهل الحديث بالوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتقدم معنا أن حديث الكذاب يسمى عند أهل الحديث بماذا؟ يسمى بالحديث الموضوع. فهذا الإسناد الثاني في الحقيقة في التمثيل به على الحديث المتروك فيه نظر. ننتقل إلى السبب الثالث والرابع والخامس. نعم.
السبب الثالث والرابع والخامس فحش غلط الراوي وكثرة غفلته وفسقه بما لم يبلغ الكفر، ويسمى خبره المنكر عندما لم يقصر المنكر على ما خالف فيه الضعيف الثقة.
نعم، من كان فاحش الغلط أو كثير الغفلة أو كان فاسقا فإنه إذا ما روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن حديثه هذا يسمى بالحديث المنكر، يسمى بالحديث المنكر عند من لم يقصر المنكر على ما خالف به الضعيف من هو أولى منه. ونحن تقدم معنا أن الحديث المنكر عند أهل الاصطلاح المتأخرين ينقسم إلى قسمين: انفراد الراوي بالحديث، فإذا ما كان فاحش الغلط أو كثير الوهم أو كثير الغفلة أو كان فاسقا فانفرد بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يحكم عليه بماذا؟ يحكم عليه بالنكارة يحكم عليه بالنكارة. فإذا ما كان أحد رواته بهذه الصفة فإن حديثه يسمى بالحديث المنكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والثاني أن يروي الضعيف أو أن يخالف الضعيف من هو أولى منه، أن يخالف الضعيف من هو أولى منه، فهو القسم الثاني من أنواع الحديث المنكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفاحش الغلط وكثير الغفلة والفاسق كلهم يدخلون في السورة الأولى أو يدخلون في القسم الأول. نعم. قال ومثال ذلك،
ومثال ذلك ما رواه النسائي وابن ماجه من طريق أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: كلوا البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. قال النسائي: هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير يحيى بن محمد، وهو شيخ صالح، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يقبل تفرده.
نعم، مثل له بهذا المثال وهو حديث أبي زكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. وقال جمع بين الحديث والقديم، لأن التمر يكون من ثمر العام والبلح يكون من ثمر هذه السنة نفسها، فلذلك يغضب الشيطان. ولكن هذا الحديث منكر، وبذلك حكم عليه النسائي رحمه الله تعالى، لأن أبا زكير واسمه يحيى بن محمد كثير الخطأ، كثير الخطأ، وقد انفرد برواية هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحديثه ماذا يسمى؟ فحديثه يسمى بالمنكر، يسمى بالمنكر. فهذا الحديث حديث منكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث المنكر ضعيف جدا كأنه لا شيء، فلا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره. فهؤلاء أصحاب الأصناف الثلاثة وهم فاحش الغلط وكثير الغفلة والفاسق، حديثهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره، لأنه حديث منكر وهو لا شيء، هو في حكم الضعيف جدا. ثم انتقل إلى بيان السبب السادس وهو وهم الراوي. نعم.
السبب السادس وهم الراوي، وهو وهم أن يروي الحديث على سبيل التوهم،
هو بالتحريك، بتحريك الهاء، وهم الراوي.
السبب السادس وهم الراوي، وهو أن يروي الحديث على سبيل التوهم. والوهم كما يقع في السند برفع موقوف أو وصل منقطع يقع في المتن بإدخال حديث في حديث آخر. والوهم
وهم. نعم، إذن هو الوهم في جميع المواضع. طيب، إذن الوهم قد يقع في الإسناد وقد يقع في المتن، وسوف يمثل المؤلفان نفع الله عز وجل بعلمهما لذلك كله إن شاء الله. فقال: والوهم يكون قادحا،
والوهم يكون قادحا كالإعلال بالإرسال، وغير قادح كالإعلال بوهم راو في اسم أحد من رجال السند.
يعنيان أن الوهم ينقسم إلى قسمين: قسم يقدح في ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقسم لا يقدح. فأما الذي يقدح في الإسناد مثلا فهو كما يكون في الإرسال، كما يكون في الإرسال، فيهم الراوي فيروي الحديث مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصوابه مثلا الرفع، فيحكم على حديثه بالضعف. وسبب لا يوجب ضعف الحديث وهو أن يهم في اسم الراوي. فمثلا لو روى عن رجل ثقة فسماه بغير اسمه، فمثلا نقول لو أنه قد روى عن رجل يسمى بمحمد بن عبد الرحمن فوهم فقلب اسمه فقال عن عبد الرحمن بن محمد، أو ظن أن اسمه أحمد بن محمد وقال عن أحمد ابن محمد وعلم أنه محمد بن عبد الرحمن وأنه ثقة، فمثل هذا لا يقدح في صحة الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يقدح في حفظ الراوي، يقدح في حفظ الراوي. وقد وقع مثل هذا لجماعة من كبار المحدثين، وقع للنسائي وغيره، والأمثلة على ذلك متعددة. فإذا ما كان هذا الرجل ثقة فوهم الراوي في اسمه فإن هذا لا يؤدي إلى القدح في الإسناد، لأن صاحب الإسناد ثقة معروف، لأن صاحب الإسناد ثقة معروف، فإسناده ثابت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه يؤثر شيئا قليلا على الراوي الذي وهم في الاسم. نعم.
وضابط ذلك أن الخبر لا يخلو إما أن يكون فردا أو يكون له أكثر من طريق، فالأول يلزم من القدح في سنده القدح في متنه وبالعكس. نعم. والثاني لا يلزم من القدح في أحدهما القدح في الآخر.
نعم، لأن الحديث الثاني، يعني خلاصة هذا الكلام، أن الحديث قد يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد واحد، وقد يكون له أكثر من إسناد، فإذا ما وقع الوهم في إسناد هذا الحديث الذي يروى من وجه واحد فقط، فإن هذا يؤدي إلى القدح في المتن أيضا. وأما إذا كان الحديث جاء له أكثر من إسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا الوهم لا يقدح في سائر الأسانيد التي خلت من هذا الوهم. نعم.
ويسمى الخبر الواقع فيه الوهم المعل والمعلل، وهو من أغمض علوم الحديث، لا يدركه إلا من رزقه الله ذهنا ثاقبا واطلاعا واسعا بمراتب الرواة وبالمتون.
نعم، يعني الخبر الذي وقع فيه الوهم أو وقع فيه الوهم سواء كان ذلك في إسناده أو متنه، هو الذي يسمى بالمعل أو يسمى بالمعلل، وهو الذي فيه علة خفية قادحة مع أن ظاهره السلامة منها، مع أن ظاهره السلامة منها. ومثل هذا النوع واكتشاف العلل في أسانيد الأحاديث أو متونها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل لكل أحد، ولكنه يحصل للمتبحرين العالمين بأسانيد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومتونها، فهؤلاء هم الذين يحصل لهم أن يكشفوا عن علل الأسانيد وعلل المتون. وقد برز فيه جماعة من أهل العلم بالحديث كالنسائي والدارقطني والخطيب البغدادي في علماء آخرين، ولكنهم قلة، لأن ظاهر هذه الأحاديث إسنادا ومتنا أنها سالمة من العلل، ولكنك إذا جمعت الطرق وجمعت الألفاظ تبينت لك العلل واتضحت لك، وبينت أن مثل هذا الإسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسبب تذكره ظهر لك بتتبع طرق هذا الحديث وألفاظ متونه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم مثل للوهم في السند وفي المتن فقال:
مثال الوهم في السند وهو غير قادح حديث يعلى بن عبيد الطنافسي أحد رجال الصحيح عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. الحديث: فوهم يعلى بن عبيد على سفيان في قوله عمرو بن دينار، وإنما المعروف من حديث سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال ابن معين: يعلى بن عبيد ضعيف في الثوري ثقة في غيره.
نعم، هذا الحديث رواه يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عبد الله عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هكذا رواه يعلى بن عبيد عن سفيان، فقال فيه عن عمرو بن دينار، والصواب أنه من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار لا عن عمرو بن دينار. ويعلى بن عبيد ضعيف إذا حدث عن سفيان، ومن الأدلة على ضعفه أنه قد وهم في هذا الإسناد فأبدل راويا براو، ولكن هذا الوهم هل هو مؤثر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هو ليس بمؤثر، لأنه علم من خلال النظر في روايات من روى هذا الحديث عن سفيان أن يعلى بن عبيد قد وهم فيه، وأن الصواب أن هذا الحديث عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن من؟ عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول يعلى بن عبيد علم من خلال النظر في الأسانيد أنه خطأ على سفيان، أخطأ على سفيان فقال عنه عن عمرو بن دينار، والصواب أنه عنه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمثل هذا فيه أيضا صورة أخرى وهي صورة القلب، فقلب راويا براو، قلب راويا براو، أبدل راويا براو، وهذان الراويان كلاهما ثقة، لكن المحفوظ في الحديث أو لكن المعروف في الحديث أنه من طريق من؟ أنه من طريق عبد الله بن دينار لا من طريق عمرو ابن دينار، فيمكن أن يمثل بهذا الحديث أيضا على المنكر والمعروف، فتكون رواية يعلى ابن عبيد عن سفيان منكرة، ورواية سائر الجماعة من أصحاب سفيان هي المعروفة، فرواه يعلى عنه عن عمرو ابن دينار، ورواه الجماعة عنه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال للوهم في الإسناد، وهو غير قادح في الحديث، لا يقدح في متن الحديث. نعم.
ومثال الوهم في المتن حديث أبي سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. فقوله ولا تنافسوا أدخله في الحديث ابن أبي مريم من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحسدوا. والحديثان متفق عليهما غير لفظة ولا تنافسوا، رواها مسلم فقط.
نعم، إذن هذا مثال للوهم في المتن، وفي الحقيقة أيضا هو مثال يصلح للإدراج، لأن الراوي قد أدرج فيه لفظة أدرج لفظة في حديث من حديث آخر. فهذا الحديث رواه ابن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه، وأدرج فيه لفظة ليست منه، وهذا الإدراج هنا وهم، لأن لفظة ولا تنافسوا ليست مروية في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ولكنها جاءت لحديث آخر من طريق الإمام مالك، ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهما حديثان. فوهم ابن أبي مريم فأدرج في الحديث الأول هذه اللفظة، وهي لفظة لا تنافسوا، وهما منه، والصواب أنها ليست من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ولكنها واردة في حديث مالك بإسناده لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا يعلم أيضا بجمع الطرق والأسانيد، بجمع الطرق والمتون، فنعلم ماذا زاد بعض الرواة على بعض، وهل اتفقوا على لفظه أم أن بعضهم قد خالفوا في ذلك أو لا، فيحكم على كل لفظ بما يستحقه من حيث القبول والرد. نعم.
والوهم يعرف بتفرد الراوي وبمخالفته غيره مع قرائن تنضم إلى ذلك.
نعم، أي إن الوهم يعرف بأحد أمرين: الأمر الأول أن يتفرد الراوي بشيء في الحديث لا يرويه غيره، والثاني أن توجد هناك قرائن من خلال النظر في الأسانيد والمتون تدل على أن مثل هذه الروايات لم تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو على أن الراوي ساق إسناد الحديث على وجه لم يسقه عليه الحفاظ، فيحكم عند ذلك على حديثه بماذا؟ يحكم على حديثه بالوهم. والحديث الوهم حديث خطأ، هل يمكن أن يكون حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا يمكن. فإذا ما علمنا أن الراوي قد وهم في إسناد حديث أو في لفظ متنه، فلنعلم أنه حديث خطأ إما في الإسناد وإما في المتن. فهل يمكن أن يرتقي بالمتابع والشاهد؟ هو في الغالب ليس له متابع ولا شاهد، ولكن الغالب أنه قد انفرد بمثل هذا الحديث أو بسياق إسناده أو بلفظ متنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلنعلم أن الحديث الوهم حديث خطأ، سواء أكان ذلك في الإسناد أم في المتن، وأنه إذا وجد شيء من ذلك فإنه لا يقبل من الراوي أبدا. ثم قال:
والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته في الضبط والإتقان. قال علي بن المديني: الباب إن لم تجمع طرقه يتبين خطأه.
فيه حرف ساقط وهو قوله لم يتبين خطأه. نعم، يعني ما هو الطريق الذي نعرف به أن الراوي قد وهم في إسناد هذا الحديث أو في متنه؟ أنت إذا نظرت إلى روايته هل يمكن أن تعرف الخطأ؟ ما يمكن أن تعرف الخطأ، ولكن ولكن معرفة الخطأ تتم لك إذا ما جمعت طرق هذا الحديث وجمعت ألفاظه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقارنت بين ذلك كله، فإنه يتبين لك بعد ذلك هل ضبط الراوي رواية هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لا. وهذه كلمة عظيمة من علي بن المديني رحمه الله تعالى، وقد وردت عن غيره من أهل الحديث، مما يدل على شدة الاعتناء بذلك، وأن هذا المطلب مطلب مهم عند أهل الحديث. فقال علي بن المديني كما هنا، وجاء أيضا عن جماعة آخرين من أهل الحديث أنهم قالوا إن الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، لم يتبين خطأه. فالذي يبين الخطأ هو جمع الطرق والاعتناء بجمع الألفاظ والمقارنة بين ذلك كله. فإذا ما حصل هذا فإنه سوف تكتشف هل في هذا الحديث وهم من بعض الرواة أو ليس فيه وهم. وأما إذا لم تصنع هذه الطريقة أو لم تسر عليها فإنه لا يمكن لك أن تعرف الخطأ في الحديث، لا يمكن لك أن تعرف الخطأ أو الوهم في الحديث. كما أن الحديث إذا لم تجمع ألفاظه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يفهم. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا لم تجمع ألفاظ الحديث فإنك لا تفهم، فإنك لا تفهمه، أي على الفهم الصواب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن سياق الرواة للألفاظ ليس على درجة واحدة، وقد يختلفون في سياق لفظهم، وقد يأتي أحدهم بما يفيد تقييد الإطلاق أو ما يفيد تخصيص العموم أو ما شابه ذلك. فلا بد من جمع الطرق وجمع الألفاظ عند دراسة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما تبين لنا أن بعض الرواة قد خالف في إسناده أو في بعض ألفاظ متنه علمنا أنه قد وهم في الحديث، والوهم لا شيء، خطأ لا يقبل لا في الإسناد ولا يقبل في المتن. نعم. السبب السابع
مخالفة الراوي للثقات، وتتضمن المخالفة 6 أنواع.
نعم، مخالفة الراوي للثقات هي السبب السابع من أسباب الطعن في الراوي، والمخالفة تتضمن 6 أنواع، ابتدأها ببيان المدرج سواء كان الإدراج في المتن أو في الإسناد. فقال
1. المدرج بفتح الراء مأخوذ من أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه، وهو نوعان. الأول مدرج الإسناد، وهو ما غير سياق إسناده.
نعم، أو ما غير سياق إسناده، فهذا هو الذي يسمى بالمدرج، وسوف يأتي بيان صورته أو بيان صورة من صوره. فقال ومن صوره
أن يكون عند الراوي حديثان بإسنادين مختلفين فيرويهما بأحدهما أو يروي أحدهما بسنده الخاص به ويزيد فيه من الحديث الآخر شيئا.
فهذه صورة من صور إدراج الإسناد، أن يكون عند الراوي حديثان كل منهما بإسناد، فيسوق المثنين أو يسوق الحديثين بإسناد واحد، فيكون المتن الثاني الذي أدخل في المتن الأول غير إسناده أو لا غير إسناده، لأنه لا يروى بالإسناد الأول أو لا يروي هذا الراوي بالإسناد الأول، ولكنه يرويه بإسناد آخر، فساق المتنين أو ساق الحديثين بإسناد واحد. وفي الحقيقة أن الحديث الأول جاء بإسناد وأن الحديث الثاني قد جاء بإسناد آخر. فمثل هذه صورة من صور الإدراج في الإسناد، فأدرج متنا في إسناد ليس له. نعم.
ومنها أن يكون عنده متن الإسناد إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه تاما بالإسناد الأول.
وهذه صورة ثانية، وهو أن يروي الحديثين مثلا بإسناد واحد، ولكن أحد الحديثين فيه زيادة في متنه لا يرويها بالإسناد نفسه، ولكنها عنده بإسناد آخر، فيروي هذه الزيادة بالإسناد نفسه ولا يلتفت إلى الإسناد الآخر. فمثل هذا أيضا يسمى يسمى بالإدراج. وهذا في الحقيقة إذا كانت الأسانيد صحيحة أو ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فيها هين، ولكن الإشكال إذا كان المتن الثاني مثلا جاء بإسناد ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءت هذه الزيادة التي أدرجها بالإسناد الأول من طريق راو ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسوقها بالإسناد الأول وهو إسناد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إدراج، والمدرج من جنس الضعيف في الأصل عند المحدثين. ومنها
أن يسمع الخبر عن شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عنه بواسطة ثم يرويه تاما محذوف الواسطة.
وهذه الصورة قريبة من الصورة الأولى، فيكون قد روى الحديث بإسناد عن شيخه إلا طرفا منه، أخذه بواسطة عن شيخه فيروي الحديث تاما فيروي الحديث تاما عن شيخه ولا يذكر الواسطة التي قد حدثته بالزيادة. فمثل هذه أيضا صورة من صور الإدراج. ومنها
أن يسمع الخبر عن جماعة مختلفين في إسناده فيرويه عنهم باتفاق من غير أن يبين اختلافهم.
نعم، أي أن يروي الحديث عن أكثر من شيخ، وهذا الشيخ يرويه بإسناد ما، والشيخ الثاني مثلا زاد في الإسناد رجلا أو أنقص رجلا أو أبدل رجلا برجل أو ساقه باختلاف في أعلى إسناده أو عن صحابي آخر، فيأتي هو ويجمعهم ويسوقه بإسناد أحدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين سائر الاختلافات؟ سائر الاختلافات لم يشر إليها، فهذا أيضا صورة من صور الإدراج. نعم، وهذا في الغالب يوجد كثيرا في أحاديث الفقهاء أو في أحاديث أصحاب السيرة والتأريخ كابن إسحاق مثلا أو كالواقدي، فإنهم يوجد عندهم كثير من صور الإدراج في الإسناد وفي المتن. طيب، هذا هو النوع الأول من أنواع المدرج، وهو مدرج الإسناد. ثم انتقل المؤلفان إلى بيان النوع الثاني من المدرج، ألا وهو مدرج المتن، فقال:
والثاني مدرج المتن، وهو ما أدخل في متنه وضم إليه ما ليس منه بلا فصل، والغالب وقوع الإدراج آخر الخبر ووقوعه أوله أكثر من وسطه.
ومن أمثلة مدرج المتن أي أن يدرج في المتن حديث بحديث، أو أن يدرج فيه قول أحد رواته وهو ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، كان يسوق الحديث مساقا واحدا كما سيأتي معنا في المثال، ولا يقل عند اللفظة المدرجة في لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهري مثلا أو قال عروة أو قال ابن إسحاق أو قالت عائشة أو ما شابه ذلك، فيفصل بين المدرج وغير المدرج، أي يفصل بين المرفوع والموقوف أو يفصل بين المرفوع والمقطوع. واضح هذا؟ فمثل هذا إذا وقع من أحد من الرواة فإنه يسمى بإدراج ماذا؟ يسمى بإدراج المتن، يسمى بإدراج المتن، وهو المتن الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويلحق به ما ليس منه، سواء كان هذا القول من قول صحابي وهو موقوف أو من قول تابعي ومن دونه وهو مقطوع. فيظهر أن المتن من خلال السياق كله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يبين فيه الفصل بين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقول غيره من الصحابة والتابعين ومن دونهم. نعم.
ومن أمثلته ما رواه الخطيب من طريق أبي قطن وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، فإن البخاري روى الحديث من طريق آدم بن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار.
هذا من أمثلة المدرج في المتن، مثل له المؤلفان بهذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث يرويه شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه قوله: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. فرواه أبو قطن واسمه عمرو بن الهيثم، وكذلك شبابه وهو ابن سوار، كلاهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. فظاهر هذا السياق أن هذا اللفظ جميعا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو افترضنا أننا لم ننظر إلى سائر طرق هذا الحديث وألفاظه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحكمنا له بالصحة جميعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لما تتبعنا طرق هذا الحديث وجدنا أن آدم بن أبي إياس قد رواه عن شعبته عن محمد بن زياد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، أو قال أبو هريرة في أوله: أسبغ الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. فتبينت هنا أو تبين هنا الفصل أو لا تبين هنا الفصل بين الموقوف وبين المرفوع، وإنما تبين لنا ذلك بعد أن جمعنا طرقه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتبين أن بعض لفظه من لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرفوع إليه، وأن بعض لفظه من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلمنا ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما قال غيره. ومن أمثلة ذلك الحديث المشهور، وهو حديث أبي هريرة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هكذا جاء في بعض الروايات، وظاهره أن اللفظ جميعا من لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بينت روايات أخرى عند الإمام أحمد وغيره أن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل ليست من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فتبين بهذه الرواية الفصل بين المرفوع وبين الموقوف. ثم قال:
وقال الخطيب بعد ذكر الحديث: وهم أبو قطن وشبابة بن سوار في روايتهما هذا الحديث عن شعبة على ما سقناه، ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقال: سمعت محمدا يقول في هذا قوله: وما منا إلا، عندي من كلام ابن مسعود رضي الله عنه،
يعني بمحمد هنا البخاري وهو شيخ الترمذي. فقوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من قول ابن مسعود. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقف عند قوله: الطيرة شرك. نعم. ثم انتقل إلى بيان دواعي الإدراج وحكمه وما يعرف به، فقال:
دواعي الإدراج وحكمه وما يعرف به. دواعي الإدراج كثيرة، منها تفسير الألفاظ الغريبة.
نعم. ومثل ذلك مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بدء الوحي عند البخاري في صحيحه، فإن الزهري ساق هذا الحديث بإسناده عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أنها قالت: وكان يتحنث أي يتعبد. في الرواية جاء: قال الزهري أي يتعبد، ففسر التحنث بالتعبد. فهذا سبب من أسباب الإدراج، ألا وهو تفسير الألفاظ الغريبة في لفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها
استنباط حكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: ومنها استنباط حكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما استنبط أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حكما في الحديث الذي أشرت إليه، ألا وهو قوله: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء. قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. ذلك أنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث أن الغرة والتحجيل تبلغ من المسلم ما يبلغ الوضوء، فظن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن الإنسان لو غسل قدرا زائدا على قدميه أو على وجهه فإن الغرة تطول والتحجيل يطول، ولكن هذا الفهم خالفه فيه غيره من العلماء فقالوا إن هذا لا تأثير له، وقد حد الله جل وعلا الوضوء بحدوده المذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقتصر عليها ولا يزاد عليها، وهذا هو القول الصحيح. لكنه اجتهد رضي الله تعالى عنه وظن أن الحديث يدل على أن الإنسان إذا غسل قدرا زائدا من يديه أو من قدميه فإن ذلك مؤثر في الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث، وفي الحقيقة أنه لا تأثير له، ولكن الإنسان يقتصر على ما ذكر في القرآن وذكر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من أسباب الإدراج، من أسباب الإدراج، وهو استنباط حكم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها
تبيان حكم شرعي.
نعم، ومنها تبيان حكم شرعي، أي أن يذكر الراوي شيئا عقب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستنبط منه حكما من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيظن الظان أو الذي لم يفصل بين الروايتين أن ذلك كله من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس كذلك. فهذه أمور من دواعي الإدراج في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما يعرف به الإدراج فقال فيه:
ولا يجوز الإدراج إلا ما كان منه تفسير غريب فلا يمنع، كما فعله الزهري وغيره من الأئمة
في حديث بدء الوحي الذي أشرت إليه في السابق. فالإدراج كله لا يجوز، بل يفصل الإنسان بين كلامه وبين كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا إذا كان هذا الإدراج في تفسير غريب فقد تجاوز فيه أهل العلم وتسامحوا فيه مع بيان ذلك في الحديث، لئلا يظن إنسان بأن ذلك من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بماذا يعرف الإدراج؟ قال المؤلفان:
يعرف الإدراج بأمور، منها أن يصرح بعض الرواة بفصل تلك العبارة المدرجة ويضيفها إلى قائلها، ومنها أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. طيب، مثل يعني يعرف الإدراج هنا ذكر بأمرين: الأولى أن يفصل الراوي بين قوله وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ظاهر في الأمثلة المتقدمة. والأمر الثاني أن يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. ومن أمثلته التي تصلح أن تضرب له ما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، مع نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغلو، ومع حد الله جل وعلا لفرض الوضوء ومنتهى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انتقل إلى بيان النوع الثاني من أنواع مخالفات الرواة للثقات، ألا وهو الخبر المقلوب. فقال:
اثنان، الخبر المقلوب. الخبر المقلوب ويسمى المنقلب، هو من قلب بعض لفظه على راو فتغير معناه،
سواء كان ذلك في الإسناد أو في المتن. فإذا من قلب شيء من إسناد هذا الحديث أو من متنه على الراوي فهو الذي يسمى عند أهل العلم بالمقلوب، وهو من أنواع الحديث الضعيف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال:
والقلب يقع في السند كما يقع في المتن، فمن الأول أن يكون الحديث مشهورا براو فيجعل مكانه راو آخر من طبقته لغرض الإغراب ونحوه. وممن كان يفعل ذلك من الرواة حماد بن عمرو النصيبي نسبة إلى نصيبين، قال البخاري هو منكر الحديث. ومن أمثلته حديث: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام، قلبه حماد بن عمرو فرواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وإنما هو عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم.
إذن هذا الإسناد من أنواع هذه الصورة أو هذا المثال من أنواع القلب في الإسناد. فحماد بن عمرو النصيبي روى هذا الحديث عن أبي صالح أو عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلب إسناده، والصواب فيه أنه عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه. فإذا ما علمنا هذا فالقلب أو فالصورة هنا صورة قلب، وهي قلب إسناد. فالإسناد المقلوب إسناد لا شيء لأنه خطأ، إسناد لا شيء لأنه خطأ، ويحكم عليه بالنكارة. والمعروف فيه الإسناد المعروف في روايته، وهو ما رواه الثقة، وهو ما جاء من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو المعروف في الحديث. وأما الإسناد الأول الذي رواه حماد بن عمرو النصيبي فهو إسناد منكر، فهو إسناد منكر لأنه وهم منه، فقلب إسنادا بإسناد آخر. قال: ومن القلب في السند أيضا،
ومن القلب في السند ما يقع في أسماء الرواة بالتقديم والتأخير، مثل مرة بن كعب وكعب بن مرة، اسم أحدهما تسمي أبي الآخر.
وهذا يقع أحيانا في بعض الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقلب اسم كعب بن مرة بمرة بن كعب، فيقدم اسم الأب على اسم الابن، ويؤخر اسم الابن على اسم الأب. وهذا يقع في بعض الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما علمنا أن هذا الاسم مقلوب وأن صوابه كذا وكذا، فإن هذا ليس بمؤثر في درجة الحديث إذا كان الراوي ممن يحتج بخبره. وأما إذا كان الراوي لا يحتج بخبره فخبره ضعيف على الوجهين، ضعيف على الوجهين. وهذا يعرف، أو أسماء هؤلاء الرواة تعرف بالنظر في تلاميذهم وفي شيوخهم، وضبطها أمر سهل إن شاء الله. ومن مضان ضبطها الكتب التي اهتمت بذلك كموضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي رحمه الله، أو النظر في بعض كتب التخريج وكتب المصطلح وكتب التاريخ والتراجم ونحوها. قال: ومثال القلب في المتن،
ومثال القلب في المتن ما رواه مسلم من حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما رواه البخاري ومسلم في إحدى روايتيه للحديث.
هذا الحديث حديث متفق عليه، واتفق الشيخان في بعض رواياته على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ووقع في رواية لمسلم لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. والأمر هو العكس، الأمر هو العكس. فعلم بذلك أن الراوي قد وهم في قوله حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وأن الصواب في الحديث ما اتفق الشيخان على روايته بلفظ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهي الرواية المتفق عليها، وهي الرواية التي أخرجها الشيخان في صحيحيهما. فمثل هذه الرواية رواية خطأ، لكن هل هي مؤثرة في الحديث؟ ليست بمؤثرة في الحديث، لأن الرواية المتفق عليها هي الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرواية الثانية خطأ من الراوي. قال: ومن القلب
أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر، ويؤخذ متن هذا فيجعل بإسناد آخر، كما فعل أهل بغداد مع أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري. ذكر ذلك الخطيب في تاريخه وابن حجر في نكته على ابن الصلاح.
نعم، وجعلوا هذا الفعل اختبارا له، قلبوا له 100 حديث بأسانيدها ومتونها، فذكروها له مقلوبة، وهو في كل مرة يقول: هذا الإسناد ليس لهذا المتن، وهذا المتن ليس لهذا الإسناد، ولكن الرواية فيها شيء من حيث الحكم على الإسناد. ولكنه لو صحت مثل هذه القصة فإنها من القلب، ولكنه من القلب الذي يختبر به الراوي. فهذا هو ما يتعلق بكلامه على الخبر المقلوب، ولعلنا نقف عنده، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ننتقل إلى الأسئلة المتعلقة بدرس اليوم. ذكر المؤلفان أن أسباب الطعن في الرواة كم؟ أولا هي 10، تريد أن تجيب عليها. طيب، اقسمها إلى قسمين كما قسمها المؤلفان. القسم الأول، نعم، أسباب تعود إلى العدالة، وهي لا، أولا الكذب، نعم 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 نعم، هذه 4، أعد: الكذب والتهمة به والفسق والبدعة والجهالة، فهذه 5 أنواع كلها عائدة إلى القسم الأول، وهو الطعن في عدالة الراوي. طيب، ما هو القسم الثاني؟ أو ما القسم الثاني؟ ماذا؟ الأسباب التي تعود إلى ضبط الراوي، وهي 5 أيضا، عددها: فحش الغلط، وكثرة الوهم، وكثرة الغلط. طيب، سوء الحفظ، والخامس مخالفة الثقات، فهذه 5 أمور كلها تعود إلى الطعن في الراوي من جهة ضبطه لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الثاني: ما المقصود بالخبر المقلوب؟ نأخذ واحدا من هنا. ما المقصود بالخبر المقلوب؟ نعم، ما غير سياق سنده، ما غير سياق إسناده. طيب، أقول لك عبارة، تقول لي هل هي صح أو خطأ. المقلوب يقع في الإسناد ولا يقع في المتن، غير صحيح؟ يقع في المتن كما يقع في الإسناد. طيب، مثل لي بخبر مقلوب في الإسناد في المتن إذا كنت تقول إنه يقع فيه. طيب، مثل حديث الصدقة. أحسنت، بارك الله فيك. السؤال الثالث: الإدراج ذكر المؤلفان له عددا من الصور، من يذكر صورتين منها؟ صورتين من صور الإدراج. نأخذ من الوسط، معلش، أخذنا من اليمين وأخذنا من الشمال، نأخذ من الوسط. نعم، من الكتاب. طيب، لا بأس، هيا نتجاوز. هل نقول له أحسن؟ ها؟ هل سلك طريقة من شيء للفقهاء؟ طيب، تفضل. في أسئلة؟
تفضل. يقول أخ فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، لما لا تعتبر زيادة ابن أبي مريم زيادة ثقة، حيث أنها لا تخالف الحديث، وما القرائن التي نفت الزيادة واعتبرت مخالفة؟
لأن سائر الرواة يروون هذا الحديث بغير هذه الزيادة التي ذكرها ابن أبي مريم رحمه الله، وهو سعيد بن أبي أو هو سعيد بن أبي مريم، وزيادته هذه علم أنه قد أخطأ فيها لمخالفة الثقات له، لمخالفة الثقات له. نعم.
ويقول الآخر، أحسن الله إليك، هل روى مسلم عن البخاري، وهل روى البخاري عن أحمد بن حنبل أم لم يعاصره؟
مسلم له رواية عن البخاري، وهو من كبار تلاميذه. ما الشق الثاني؟
الشيخ الثاني: هل روى البخاري عن أحمد بن حنبل أم لم يعاصره؟
نعم، البخاري روى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو معاصر له، وروى عنه، روى عنه، له عدة روايات عن الإمام أحمد رحمه الله، لكنه لا أعلم أنه قد روى له داخل الصحيح، أما خارج الصحيح فقد روى عنه عددا من الأحاديث، وهو من شيوخه الذين أخذ عنهم رحم الله عز وجل الجميع.
ويسأل الأخ ما حكم الحديث المدرج؟
الحديث المدرج حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإدراج محرم إلا إذا كان في تفسير لفظ غريب. فإذا ما علمنا أن حديثا ما قد وقع فيه إدراج في سنده وفي متنه، فإن الشيء الذي أدرج فيه لا يقبل لا في الإسناد ولا يقبل في المتن، وعلى الراوي أن يجتنب ذلك، أن يجتنب الإدراج في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالخلاصة أن المدرج من أنواع ماذا؟ من أنواع الحديث الضعيف، وأكثر أهل الحديث على تحريمه، أكثر أهل الحديث على تحريمه، لأنه يوهم أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من قوله، ولكنهم رخصوا في الإدراج إذا كان في تفسير غريب كما صنع الزهري وغيره.
جزاكم الله خير وبارك فيكم وأحسن إليكم.
وإياكم المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.